بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن مع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتزوج عثمان رضي الله عنه من نائلة بنت الفاطصة، ونائلة هذه سيدخل الخوارج عليها ويقطعون أصابعها يضربونها ويذبحون زوجها عثمان رضي الله عنه أمامها من الوريد إلى الوريد. وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها عثمان رضي الله عنه، يعني هو عقد عليها وهي نصرانية ثم أسلمت قبل الدخول رضي الله عنها، أو رحم الله أنها تابعية، هي تابعية. وعثمان بن عفان رضي الله عنه بنى دارا بالمدينة في الزوراء، الزوراء سوق المدينة، فبنى يعني دار له مطل على السوق، وحج بالناس هو رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان. الكلام هذا في سنة 28 للهجرة، يعني زواجه من نائلة كان سنة 28 وإنشاء الدار كان سنة 28. دخلت سنة 29، فيها عزل عثمان بن عفان رضي الله عنه أبا موسى الأشعري عن البصرة. وأنتم عارفين أن عمر رضي الله عنه كان قد ولى المغيرة ابن شعبة على البصرة، ثم جاءت شكوى من المغيرة على يد أبي بكر وإخوته بأن المغيرة قد زنى وأنهم رأوه يزني، وتم التحقيق وتمت براءة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، ولكن عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولى بدلا منه أبا موسى الأشعري في البصرة. احنا قلنا العراق هو البصرة والكوفة، البصرة والكوفة. فعزل أبو موسى الأشعري بعد أن قضى واليا على البصرة 6 سنين، وأمر عليها عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، يعني من قبيلة أمية، يعني من أقارب، فهنا الخوارج سيحسبون هذه النقطة أيضا ضده. هو لما بيولي أقاربه كما يعني اتهموه، هو أصلا بيولي الكفء، فيرى كفءا فيوليه، من قبيلته من غير قبيلته هو يرى الكفء أين ويوليه، فليست هذه تهمة إلا إذا كان له قريب قصر وهو تركه يقصر، أو سرق وتركه يقصر يسرق. لكن طالما الإنسان يؤدي عمله على الوجه الأكمل فلماذا نعيب عليه قريبه ولا ما قريبه؟ هذه لا شيء فيها، لكن سيأخذه عليه الخوارج المجرمون ويحسبونها عليه. هذا الرجل عبد الله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان بن عفان، ابن خال، وجمع بين جند أبي موسى الأشعري وجند عثمان بن أبي العاص، جمع له يعني زود الجيش، ضاعف جيشه، بعد جيش عبد الله. وعبد الله عمره 25 سنة، فظل يحكم البصرة 6 سنين من أفضل ما يكون. إذن هناك لو. وفي هذه السنة اللي هي 29 وسع عثمان بن عفان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقولنا لما النبي صلى الله عليه وسلم مسجد 30 متر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 30 متر. لما تولى أبو بكر الصديق قالوا ضاق بالمصلين ولا أزيد شيئا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتين اللتين حكم فيهما أبو بكر الصديق لم يزد ولا ملي في المسجد. لما تولى عمر رضي الله عنه زاد المسجد، وسع، لكن عثمان وسع توسعة أكبر، إلى أن تأتي التوسعة الكبرى في التاريخ، نعم، توسعة الوليد بن عبد الملك بن مروان، فلقب بخادم. ثم تأتي التوسعة في عهد الملك فهد، أكبر توسعة في العالم إلى الآن. طيب، فوسع عثمان بن عفان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناه بالقصة، يعني بالحجارة المرصعة، أو الحجارة الكلس، حجارة الجير، طوب الأبيض، حجارة الكلس. فكان يؤتى به من بطن نخل، منطقة نخلة خارج المدينة، ويضع هذه الحجارة، وعليها حجارة منقوشة، يعني هي حجارة ليست جيرية من مادة أخرى من الأرض، وجعل عموده حجارة أيضا، وجعل طوله طول المسجد 60 و100 ذراع، 160 ذراع، 160 ذراع. الذراع 58 سنتي، الذراع 58 سنتي، فال160 ذراع 90 متر. إذن هو يعتبر الآن ضعفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا 90 متر الآن دي المكان اللي ممكن يعني بقى أحد الأبواب الآن في المسجد. المسجد النبوي الآن في العالم هو أكبر مسجد في الدنيا، أكبر مسجد الحرام بكثير جدا، لأن المسجد النبوي الآن هو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بالكامل. كل الملك فهد جات له الدراسات عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل المدينة تبقى مسجد، التي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم تصير المسجد النبوي الآن. فكل الضواحي الموجودة الآن لما أنت تذهب إلى المدينة، هذا كله ليس من المدينة، إنما المدينة هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جعل طوله 160 ذراع وعرضه 150 ذراع، يعني الطول قريب من العرض. وجعل له 6 أبواب، وكانت الأبواب الستة موجودة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه وسع أماكنها. وكان هذا في ربيع الأول من هذه السنة 29، وفيها حج بالناس هو عثمان بن عفان. هو أول سنة خلى عبد الرحمن بن عوف يحج، وآخر سنة لم يحج، منعوه أو جلس في المدينة ليقتل، لكن السنوات التي بينها كان هو الذي يحج بالناس كل عام. وضرب له بمنن فسطاط، وهو أول فسطاط ضربه عثمان بمنى. فسطاط يعني خيمة كبيرة، فسطاط خيمة كبيرة تصلح للإقامة، تصلح للعيش مدة طويلة فيها. فعمل فسطاط في منى، وفي هذا الأيام فعل فعلا خالفه فيها تقريبا كل الصحابة رضي الله عليه، اجتهد وله أجر رضي الله عنه. أتم بالناس الصلاة، راح يحج بيهم في منى، أتم الصلاة الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، أتم الصلاة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى، وأبو بكر رضي الله عنه قصر في منى، وعمر قصر في منى، السنوات التي حج فيها كلها قصر في منى، وعثمان نفسه قصر. هذه السنة 29 أتم الصلاة رضي الله عنه. فهذه قضية أغضبت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فأتم الصلاة، فأنكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة. غير واحد يعني كثير من الصحابة، الباقون أيضا منكرون، لكن لما الكبار تنكر الصغار يسكتوا. فالكبار عبد الله بن مسعود أنكر علم، أنكروا عليه غير واحد من الصحابة، عبد الله بن عوف وعلي بن طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ففي الحديث عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول تابعي جليل، صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات. أي صلاة في منى بتكون إيه؟ دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إلى الآن على طول كل اللي يروح منى يصلي ركعتين. وحتى لو انت عايش في مكة تروح منها تقصر تصلي ركعتين ايضا، لان مكان لا يسمح فيه بالسكنة، الدولة لا تسمح فيه بالسكنة نهائيا، لا منها ولا مزدلفة ولا عرفة. دي المشاعر المقدسة دي اللي فيها مشاعر الحج، ممنوع اي بناء فيها الا بناء شرطة ومطاف. وحتى بناء الشرطة يعني مركز الشرطة الموجود فيها والمطاف الموجودة فيها دي مبنية بالصاج، يعني ليست بأسس موجودة في الأرض. يعني ممكن نقلها، لا يمكن نقلها، لكن يمكن نقلها، لكن غير مسموح بالإقامة في هذه الأماكن. طبعا لو كان فتح السكن فيها كان زمانها الآن كلها امتلأت سكانا، تمام، فهي غير مسموح بالسكنة فيها. إذن سيظل العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن من ذهب إلى منى أو مزدلفة أو عرفة في أي وقت من السنة يعمل إيه؟ يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، لأن ما هي منطقة غير مأهولة غير مسكونة، ليست منطقة إقامة. وإنت في مكة أهل مكة طبعا لا يقصر الصلاة، وإنت في مكة لما تطلع على العزيزية في نفق بسيط كده، تعدي النفق تكون في منى. اذا عديت النفق في منى تعمل ايه؟ تقصر الصلاه. فصلى 4 ركعات في منى رضي الله عنه. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، بمنى أو بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. يعني يا ليت الواحد يصلي ركعتين ويتقبله أحسن ما صلي 1000 ركعة ولا تتقبل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وغضب من هذا الأمر، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن ما يفعله عثمان لا يسمى إيش؟ بدعة، إنما يجتهد له أجر أو أجران، لكن لا يسمى فعل أي صحابي بدعة أبدا. وهذا بالذات خليفة، وأي صحابي، الصحابي أصحاب أبعد الناس عن الشركين والبدعة. طيب قال ابن القيم رحمه الله النقطة دي، احنا قلنا احنا في التاريخ لا نحكي قصص، احنا نقف عند الأحداث التي فيها فائدة ونعقب عليها، أما أحداث تاريخ وحكايات ينسبها لمحمد حسان والمعزين. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان، وعثمان أفضل منه، أحد الجائزين المخير بينهما، أو أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قول، يعني لو كان هذا يجوز وهذا يجوز ما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الصلاة صحيحة. أما هل يجوز؟ لا، الصلاة صحيحة نعم، لكن مخالفة للسنة. إنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه، بل خلفائه، لأن عثمان نفسه في السنين التي مضت هذه كان يقصر الصلاة، على صلاة ركعتين في السفر، على صلاة ركعتين في السفر. فإن ابن مسعود استرجع رضي الله عنه، وابن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني صحبت أبا بكر وعمر وعثمان، يعني كانوا يحافظون على ركعتين في أي سفر، أي سفر. فأنت لا تتم السفر أبدا وأنت مسافر، إلا إن كنت مأموما خلف إمام يتم الصلاة. أما إذا صرت إماما أو منفردا فليس لك، لكن إذا أتممت الصلاة صحيح، صلاة صحيح. لكن طبعا بعض الناس يرى أنها رخصة، وهي فعلا رخصة تصدق الله بها عليكم، لكن يرى بعضهم أن الإتمام لا شيء فيه ولا إثم فيه أصلا وليس بواجب. لكن الراجح كما رجح ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين وغيره أنه إيش؟ واجب. نعم. فقال ابن عمر هنا لما يقول أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيد على ركعتين، يقصد صدر خلافة عثمان ولا يقصد كل خلافة عثمان رضي الله عنه، صح؟ وإلا فعثمان أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج يعني الخوارج عمالين يحسبوا له. فالحاجات اللي أنا اللي أقول لك عليها مركزك عليها، خلي بالك هذه، خلي بالك هذه، أن يعين أقاربة قصر الصلاة في منى، كل دي نقاط يحسبوه عليه. وقبلها فاكر أول شيء، أول شيء المنبر، أنه عمر بن الخطاب على أبو بكر نزل درجة، النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة، أبو بكر الدرجة الثانية، عمر الدرجة الأولى، عثمان راح طلع الدرجة الثالثة، ولو نزل على الأرض يبقى ما خدوها عليه أيضا. طيب لكن هذا الفعل بالذات له تأويلات ناقشها كثير من الناس، حافظ ابن حجر العسقلاني ناقشها أفضل من ناقشها، وانصحك به ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال هناك تأويلات، أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فعثمان خاف أن الأعراب يظنوا أن الصلاة إيه؟ ركعتين، فلما يرجعوا بلادهم يصلوا الظهر والعصر والعشاء ركعتين. رضي الله عنه، هذا من شفقته ورأفته بالأمة رضي الله عنه. أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. هذا أول تأويل. ابن القيم يقول: ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه أعراب كثيرون جدا ولم يفعل هذا، فكيف تراعي شيئا لم يراعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل الأعراب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حديث عهد بإسلام، لأن كان في أعراب كثير وكانوا حديث عهد بإسلام. في عهد عثمان كل المنطقة مسلمة، ما لم يسلم يسمح فيها بوجود الشرك. والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يربع. طيب، هذا التأويل الأول. التأويل الأول إيه يا محمد؟ ليه؟ لا يظن الصلاة أصلا ركعتين. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه، يبقى لازم يتم في كل ما كل مكان إمام المسلمين أجمعين. فطالما إمام المسلمين أجمعين، أي مكان يروح فيه لا يعد مسافرا، بل هذا وطنه الإمام. لو الرئيس الآن دخل المسجد هو الإمام، خلاص دخل أي مسجد في جمهورية مصر العربية هو الإمام مباشرة، لازم كله يتأخر فورا، هو الإمام الأعظم. فقال هو الإمام، طبعا هذا الاحتمال هذا يرد بنفس الرد السابق، إمام العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى بذلك، وهو الإمام المطلق ولم يربع. طيب، التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال: لا، منى مناخ من سبق. يعني منى اللي يأتي الأول المكان اللي يجلس فيه يصير مكانه طول مدة شعائره. فأنت الآن مثلا أنت بتروح منى يوم 8 لو أنت بتحج، فأنت بتروح يوم التروية هو يوم 8 ذي الحجة، بتروح منى. اللي يسبق إلى مكان هو مكان، اللي يسبق إلى مكان هو مكان، وبعدين صابح يوم 9 بتروح عرفة، لكن بترجع يوم 10 و11 و12 إلى منى مرة، والسابق إلى مكان هو له. لكن طبعا الحكومة الآن نظمت هذا الأمر تنظيم جيد، وخيام محددة ومسبقة، وكل واحد عارف مكانه. لكن على العموم الذي يسبق إلى مكان في منى هو مكانه، مكانه المؤقت طول مدة الشعائر فقط. لكن في العمرة تروح منى يبقى لك مكان؟ لا، إيه اللي مديك منى؟ العمرة ليس فيها منى خالص، ما لك علاقة بمنى. وأما حكاية المساكن هذه، فالمساكن متاخمة لمنى وليست في منى، منطقة منى مفرغة تماما، وهي الآن لم تعد تكفي الحجيج. فأفتى العلماء مثل ابن عثيمين والحيدان وغيره بأنه يجوز الناس تذهب إلى مزدلفة، لأن مزدلفة لصيقة بإيش؟ أنت عندك منى، مزدلفة عرفة، وأنت راجع عرفة مزدلفة منى. فمنى لما بتضيق بالناس 4 مليون حج، يعني يمتدون إلى إيه؟ وهذا فتوى العلماء وفتوى المفتي العام، ما علينا من مشاعر الحج لكن هنا. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، والآن هذه منى صار فيها مساكن، إذن يجوز فيها هذا الكلام. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يقصر الصلاة، يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في منى كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذه 3 تأويلات مردودة. التأويل الرابع أنه أقام بها 3، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر يعني المسافر بعد قضاء نسكه 3. وده الحنابلة يأخذون بأن مدة القصر في السفر هي 4 أيام، يعني 3 أساسية، لكن يوم السفر في ينقص وانت قادم وينقص وانت ذاهب. فالأساس عند الحنابلة هم ثلاثة أيام في الإقامة، وطبعا مرجوح رأيه، رأيه مرجوح لأنه يعني ثبت عند الشافعية 10 أيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 يوم، وقصر 26 يوم، والصحابة قصروا أكثر من ذلك، وعبد الله بن عمر قصر 6 أشهر في أذربيجان. فالحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه مدة ولا مسافة في السفر، لا مسافة ولا زمن، طول ما أنت موصوب بوصف السفر فلك القصر. والمقيم غير مسافر، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر وليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. أنت لا تستطيع في الحج أن تبقى في منى إلا 3 أيام، مالكش تقدر، ولو بقيت بعد ذلك أنت بتعبس، ما في شيء. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 يقصر الصلاة، هذا رد الشافعي، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمرات الثلاث يقصر الصلاة. تأويل مردود. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، وإحنا قلنا ما في إقامة ولا استيطان بمنى، لكن لو كان إمام أعظم وقرر سينفذ أمره، لكن هذا أمر، ولا أظن أن عثمان رضي الله عنه عزم على ذلك، هي شعائر الله. واتخاذها دار الخلافة، أنه عزم أنه يخليها دار خلافة، وهذا أيضا مشكوك فيه، لأنه لو هو أقام بمنى يبطل هجرته. المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لا يعود إلى مكة إلا حاجا أو تاجرا أو معتمرا، لذلك لا، فالإقامة بمنى تعد إقامة فيه بمكة. فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى. نعم، فإن عثمان رضي الله عنه المهاجرين الأولين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المهاجرين من الإقامة بمكة، من الإقامة بمكة بعد نسكهم، رخص لهم ب3 أيام فقط، رخص فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها 3، وذلك لأنهم تركوها لمن؟ لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته. يعني أنت تصدقت بحصان مثلا أو بسيارة، صدقت بها، ذهبوا يبيعونها في الأسواق ويأخذوا الثمن ينتفعون به، اشتريها أنت؟ لا، ما يصلح تشتريها أبدا، طلبوا منك صدقة هنا في المسجد، فأنت أخرجت ثوبا لك، جاكيت ولا شيء، أو هاتف، ليس معي مال، خذ هذا الهاتف بيعوه واستفيدوا به في المسجد، خذوه يبيعوه وأنت جالك فلوس روح تشتري، لا، ممنوع، ممنوع. وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، كان عباءة صدق بها وراد يشتري. طيب، التأويل السادس أنه هي ذا التأويل يعني شوية في قبول، أنه كان قد تأهل بمنى، تأهل يعني تزوج بمنى، والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. يعني لو واحد منكم عنده زوجة في مكان غير مدينة الإسكندرية، مدينة أخرى، فكلما ذهب بيته وزوجته يتم الايه الصلاه، هذا اولى. ويروى ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عكرمه ابن ابراهيم الازدي عن ابن ابي ذباب عن ابيه قال صلى عثمان باهل من 4 وقال يا ايها الناس لما قدمت تاهلت بها، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تاهل الرجل ببلده فإنه يصلي بها صلاة مقيم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحميدي في مسنده، ولكنه حديث منقطع، حديث منقطع، لأنه طبعا حتى لو ليك زوجة في بلد، يعني لو أنا من أسوان مثلا وقاعد هنا ولي زوجة في أسوان، لما أروح أتم الصلاة، أتم الصلاة ليه؟ لا، لا، أنا مسافر. فهذا الضعف، وقد ذكره البخاري في تاريخه، ولكن طبعا صحيح البخاري شيء، تاريخ البخاري شيء آخر تماما. وقد نص أحمد وابن عباس أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن، هذا أحسن ما اعتذر به لعثمان. يعني في كل التأويلات ابن القيم يقول هذا أحسن شيء، إنه هو اجتهد وأنا متأهل، فأنا كأني مقيم، وبالتالي المقيم يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. نعم، وقالوا إن عائشة رضي الله عنها ترى برأي عثمان رضي الله عنه أن المسافر يعمل إيه؟ يتم الصلاة ولا يقصر. ده هذا هو رأي عثمان وعائشة رضي الله عنهما. لكن عائشة قيل اعتذر لها بأنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت يبقى وطنها، لأن الأم إذا جات عند ابنها في أي مكان، لو واحدة لها 10 أبناء في بلاد مختلفة، كل ما تسأل إلى بلد فهي مقيمة وليست مسافرة. وصانيس مسافر مسافر، يعني التي اسمه يوسف ده وعلي قاعدين هنا، لو أمه جت تزوره تقصر الصلاة؟ لا لا تقصر الصلاة. وهذا ضعيف، اعتذار ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، مش كده؟ أزواجه أمهاتهم، هو إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، فهو أبو المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم. فأمومة أزواجه فرع من أبوته هو، هي ما تصلح أن تكون أم مؤمنين إلا إذا كانت زوجة أبي المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فهم فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب، وهو مسافر وأتم صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عروة أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا، فقال لها عروة، عروة بن أخته ابن أسماء، فقال أنا لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، يعني أنا شايف أن الإتمام لا يتعبني في شيء، وحتى لو لا يتعبني في شيء صلاة ركعتين أفضل من صلاة إيه؟ أربع ركعات. قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان. فالشافعي يرى أن ليس فرض، أن القصر ليس إيه؟ وليس صحيح. لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ما ابن مسعود لم يتم، اعترض على الإتمام، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم وقصر. وهذا الكلام إن صح عن عائشة رضي الله عنه، لكن أين المرة التي سافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم؟ ولا مرة ولا أي مرة، ما في سفر إلا وإيه؟ قصر الصلاة. ما في، حتى أهل مكة لما خرجوا معه للحج وذهبوا إلى منى قصروا الصلاة، مع أن ده مشي مسافة بسيطة يعني. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. وهذا السند لازم يكون فيه شيء، لا يمكن يكون صحيحا. قال البياقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء، قال البيهقي وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. يتم ويقصر لا، أما يصوم ويفطر نعم، دي صحيح، لأن الصيام الفطر في الصيام أنت ترى الأيسر وتفعله، يريد الله بكم اليسر، إن كان اليسر تفطر افطر، إن كان اليسر تصوم تصوم. أحيانا السفر يكون مريح جدا والقطارات المكيفة الجميلة هذه، فلا يحتاج إنسان يفطر في الصيام، بالعكس يكون الإفطار الصيام أريح له. الدارقطني يقول هذا إسناد صحيح، ولكن الحقيقة أنه ليس بصحيح. وعن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت، أو قصرت وأتممت، أنت قصرت وأنا أتممت، وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. وهذا أيضا فيه مقال، أحسنت فيه مقال، لو صح يصير الإتمام والقصر مثل الصيام والفطر. قال ابن القيم، كل ده كلام أنا بنقل كلام ابن القيم كل ده. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا ابن القيم تلميذ ابن تيمية هو وابن كثير وابن مفلح والذهب، بس ابن القيم استاذ هؤلاء ايضا مع تلمذ لشيخ الإسلام. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة، كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله، أفقى امرأة في العالم إلى أن يرث الله الأرض عليها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني؟ مستحيل. قال كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف؟ شيخ الاسلام يقول كيف؟ هي القائله فرضت الصلاه ركعتين ركعتين، اصل الصلاه كانت ركعتين، فزيد في صلاه الحضر واقرت صلاه السفر، فكيف يظن انها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ اذا مذهب ابن تيميه ان القصر واجب وهو الراجح الصحيح، وده قول الالباني وابن عثيمين وابن باز. وقلت لك اذا اتفق الثلاثه هؤلاء على شيء لا يمكن يكون خطا، تقول معصوم؟ لا لا، انا ما قلت معصوم، لكن هم الثلاثه ماتوا، كل الاشياء اللي اتفقوا عليها طلعت ايه؟ صحيح، واللي بيقرر واقع حدث. فلما قيل لعروة كيف أتمت عائشة الصلاة؟ قال تأولت كما تأول عثمان. هذا لا يصح، لأن هي لم تتأول ولم تتم الصلاة. نعم. طيب، إذا ماذا نقول عن عثمان؟ هو طبعا في 15 تأويلا، أنا قلت أقوى التأويلات وأحسنها أن تأهل، لكن صح عن عثمان لما رجعه الصحابة قال هذا رأي رأيته، هذا رأي رأيته، ما هو الاجتهاد مقبول من أئمة، هم دول أئمة الهدى، ده أئمة الاجتهاد هم دول. طيب كما الحديث هذا كما وكما تقتضي التوازن، لأنه أخذ الرخصة في إظهار الذلة والضعف لله، الله يحب ذلك، أخذ العزيمة إظهار القوة، والله المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. فهنا عزيزي قال كما، خد بالك. لكن رخصة النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا رخصته، ما عاد ينفع نقول العزيمة أولى من الرخصة في هذه المسألة، لأنه قال أمرنا بقبول الصدقة. نعم. فلم يكن عثمان يزيد على ركعتين، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر، ولا يظن بعائشة رضي الله عنها أنها تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن يقول ابن تيمية ولكن ثبت بعد موته صلى الله عليه وسلم أنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحج في روايتهم لا في تأويلتهم. الحج خير الهدى. مثلا لما بعض الإخوة بيكلمنا في مسألة، يعني مسألة حساسة ولكن ما في داعي نذكر أسماء، مسألة احتجاج أحد العلماء الكبار بالإنكار العلني بكلام ابن عباس رضي الله عنه، أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني ينهى عن الإنكار العلني، ويقول فإذا أمنت، يعني أمنت أن يقتلك أو يؤذيك فافعل. فاستدل بها احد العلماء الكبار بجواز كر العلم، فهنا الرد من جهتي. الرد الاول ان انت الان واخد مفهوم المخالفه، ان فاذا امنت فافعل، الاول قال لا تفعل، فاذا امنت فافعل، فمفهوم المخالفه انه في حاله الامان افعل، هو لم يقل فاذا امنت فافعل. طيب، فانت تاخد مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفه لا يؤخذ به دائما، بالك. وده اللي خلانا ردينا على ياسر برهامي لما احتج بانه ولو تامر عليكم عبد حبشي قال يحكمكم بكتاب الله يقودكم بكتاب الله، فقال ياسر برهامي بمفهوم المخالفه لو يقودنا بغير كتاب الله نخرج عليه، فقلنا لا، ليس كل مفهوم مخالفه يعمل به. يعني مثلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان أكمل إن خفتم. طب إيش ما خفناش؟ نقصر ولا ما ولا نقصر؟ نقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان خايف؟ ما في. إذن خلاص مفهوم المخالفة أحيانا إيش؟ يسقط لما تأخر. اللي هو أي نص إيه؟ هو إيه؟ أنا بقول لك لو هتاخد مفهوم المخالفة هنا في الآية يسقط مفهوم المخالفة، خلاص ما عاد يصلح، فليس مفهوم المخالفة يؤخذ به دائما. يعني أنت عندك شروط الولاية للإمام، منها أن يكون قرشيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان عبدا حبشي، ولا يمكن الحبشي يكون قرشيا، فليس مفهوم المخالفة يعمل به بل كثير جدا. يعني مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، طب إن لم يردنا تحصنا أكرههن على البغاء، فإذا لا يعمل به. دي واحد. الشيء الثاني وهو الأشد، إنه حتى لو فرضنا بمفهوم المخالفة في كلام ابن عباس، عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تبديه علانية وتأخذ بيده وتدخل به داخلا وتنصحه داخلا، فده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ مفهوم مخالفة لكلام صحابي في مخالفة نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخطأ الشيخ اللي أصر على مسألة ولا زال إلى الآن مصر عليها، نسأل الله أن يعني يعيد إلى الحق وأن يرده ردا جميلا، عالم كبير جدا. ما الله اسمه ربنا يهدينا اليوم. ولذا نحن لا ننصح أي مخلوق الآن من طلاب العلم أن يذهب إلى الجزائر مطلقا نهائيا، أن يذهب إلى الجزائر. لا يمنع أي طالب علم، أنا أنصحه يمنع أي طالب علم من الذهاب إلى الجزائر تماما، ولا تلقي العلم عند أي أحد من الجزائر خلاص، لأن في مجال فتنة. أنا لا نسقط المشايخ، بل هم علماء كبار، والعلماء الثلاثة علماء الشيخ فركوز والشيخ جمعة والشيخ لازر، علماء كبار إخواننا وأحبائنا وكل شيء، لكن لا ننصح لأنك إذا ذهبت هناك وقعت في الفتنة مباشرة، فلا تذهب. ينقل طبعا، ده منقول ومن كل حتة قلناه ومذاع ومنشور وكل حاجة. طيب إذا تأويلات عائشة إن ثبت رضي الله عنها، وتأويلات عثمان إن ثبت رضي الله ثبت عن عثمان، لا نأخذ بالتأويل، نأخذ بالرواية، فلا تأويلاتهم ولكن روايتهم. نعم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. قال ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. شايف الكلام؟ وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا للمدينة، 26 يوم حتى رجعنا للمدينة. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذه حديث كلها صحيحة ذكرناها قبل ذلك. ولذا قال ابن مسعود: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان متقبلتان. عبد الرحمن بن عوف ناظر عثمان بن عفان، وطبعا مقام عبد الرحمن بن عوف قريب جدا من مقام عثمان، بل حتى الذي عينه في الحقيقة إماما للمسلمين هو عبد الرحمن، كما مر بنا. كان عبد الرحمن بن عوف هو رئيس المجلس العسكري الأعلى، وهو قائد البلاد كلها، هو اللي اختار الخليفة عثمان رضي الله عنه وأقره الباقون، فله يعني مكانة عظيمة جدا وقريبة جدا من عثمان. فناظر عثمان في هذا الأمر، فروى ابن جرير الطبري أنه قال: عثمان تأهلت بمكة، فقال: ولك أهل بالمدينة، وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة، وأنت كمان متزوج في المدينة، وهناك أنت في المدينة عايش لست مقيما هنا. فقال: وإن لي مالا بالطائف، وبالك الطائف تبعد عن مكة 100 كيلو، أريد أن أطلعه بعد الصدر، يعني بعد ما خلص الحج أريد أنفق هذا المال وأستخرجه من الطائف. قال: إن بينك وبين الطائف مسيرة 3، يعني 100 كيلو بينك وبين الطائف الثلاثة. فقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان، فربما رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي. فقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، وكان يصلي هنا ركعتين، وكان أبو بكر يصلي هنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرا من إمارتك. قال: فسكت عثمان ثم قال: ها إنما هو رأي رأيته. شايف قبول النصيحة، الأدب، شوف قبول النصيحة، شوف التقوى والورع. يعني انظر إلى هذا الذي تستحي من الملائكة، انظر الرجوع، رجوع واحد يحكم يعني ربع العالم. سبحان الله سبحان الله. فاحنا كده خلصنا سنة كام؟ 21 هجري، ننتقل لسنة 30. قلت لك نحن لا نحكي قصصا، نحن نركز على أحداث يستفيد منها، ولا شك كما رأيتم كل مرة يكون فيه فوائد إما سلوكية عملية فقهية لابد منها، لكن لن نحكي قصص، القصصون مذمومون في منهج السلفية. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. طيب
طبعا لو مسافر بصلي ورا امام حسن،
طيب
طب لو انا امام،
لو انت امام اقصد،
طب لو اللي ورايا جهلاء او ممكن تحدث
ما
مشكله وكده.
كان اللي وراء النبي صلى الله عليه وسلم منهم جاهل، فانت قل كما ورد عن عمر بن الخطاب: اتموا صلاتكم فان قوم سفر. هذا ورد عن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتموا صلاتكم فان قوم سفر. فخلاص يتعلم الناس. انا كنت في مالي وبيصلي ورايا حوالي 2000 واحد، ومن بقى من بوركينا فاسو، توجو، غينيا، وناس كتير لا يعلمون. فانا صليت ال 22 يوم قصر كل الصلوات الا المغرب كنت اسيبه لحد لان ده كده كده 3 ركعات. فكنت اقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر، فالناس ماذا يقول؟ فيفهموا. فانت عليك تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم واترك الهدايه لله سبحانه وتعالى، افعل السنه وما لك علاقه باي شيء، صح ولا لا؟ لا يشقى من سار السنه ابدا، والله لا يشقى من سار على السنه ابدا، لا يشقى. لا مش ده، هذا اللقاء طويل أصلاً. لكن الحمد لله، الحمد لله، واخوه طيبين والسلف بخير، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ليه؟ ليه؟ لا ما تحذفهاش، بالعكس انشرها. ما يطولوا، ما انا نشرتها خلاص من زمان كتير جدا. ده انا ليه اذاعوها وترجموا؟ الشيخ طلعت يحذر من طلبه العلم من السفر الى الجزائر لان هناك فتنه، ونقول العلماء الثلاثه افضل طالب العلم الموجود في الجزائر يستفيد منهم هم الثلاثه. اما طالب العلم اللي موجود خارج الجزائر لا يسافر الجزائر، ان اراد يستفيد من هؤلاء العلماء يستفيد من دون السفر. انا اتكلم عن نقطه السفر الفتنه، اما انا لا اقول هذا العلماء الثلاثه فيهم اخطاء وفيهم صواب، وهم كلهم علماء نحفظ كرامتهم ونرد خطا اي مخطئ فيه. لكن طالب العلم الذي يريد علم يعلم، اذا ذهب هناك واجتاحته الفتنه، ما الذي سيستفيده؟ هو انه عند الشيخ مركوز سيجد عنه رهيبا جدا من اتباع الشيخ جمعه والشيخ الازهر والعكس. فهو ايه اللي يخليك تسافر وتتعب؟ تريد علم المشايخ، المشايخ منشور، خد منه زي ما انت عارف. اما تذهب الى هناك، لا، ارض فتنه الان خلاص، الى ان يعني يصلح الله الاحوال. لا 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 خالص خالص. انت لا شوف، لن ترى ادانه لاحد المشايخ، لكن ترى يا جماعه نحفظ مكانه اي حد ونرد خطا اي حد كائنا من كان، لان المعصوم واحد فقط، ما في هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب. فالشيخ العالم اللي على منهج السنه السلفي ان اخطا يرد خطا وتحفظ كرم. هذا الذي نقول، وما قلنا غيره من اول الفتنه الى الان. ما قلنا، نقول كلام بلغهم الثلاثه وبلغ الاتباع هناك. لا، هذا الذي ينشر. لا انصح واحد يريد طلب العلم بالسفر الى الجزائر في هذه الفتره. وندعو الله ان يعني ينهي هذه الفتنه ويؤلف بين القلوب. أنا لا أعرف ماذا يحدث بين الطرفين، لكن الذي أعرفه أن الذم الفقير على خير، وأنه يعني ننصح به أهل السودان وننصح به الناس في السودان، وهو على خير ومنهجه سليم جدا وبريء في نشر السنة وقول الحق والتصدي للباطل. لكن الخلافات تحدث بين السلفيين في كل مكان. الشيخ رباني استفاد منه جدا، وفي أسماء الحسنى والصفات وقناة، وهي أفضل قناة في العالم. قناة البصيرة هي أفضل قناة في العالم. ليست معصومة، فيها أشياء، لكن هي أفضل من قناة ابن عثيمين رحمه الله، فهي أفضل قناة في العالم، كلها فوائد، كلها منافع. وما وقام بفرض الكفاية، الرد على السورية والإخوان، الرد اللي هو المتسع المنتشر. بينما طبعا كل الدعاء ردوا، شيخ رسلان ياما رد على الإخوان وعلى دول، والدعاء كلهم ردوا، لكن كل مجهود الناس بالنسبة لقناة هذه منتشرة يشهد الملايين، شيء ثاني زي نشر الشيء مع التناقض اكثر من انك يعني انت تتكلف في الامام مسلم على علي جمعه. لكن هو لما يظهره ويجيب الكلام ويجيب تناقضه، وهو يقصد النقاب هذا فرض، وبعدين يجيب النقاب ده ولا فرض ولا سنه ولا شيء خالص. فهنا بيبين، ف فالقناة لها فوائد لها مجالات، فاحنا لا نغمط الناس حقهم، فالكبر بطر الحق غمطه الناس، لا نغمط الناس. أما الخلافات واردة ولابد أن تقسم بالسنة والكل ينساق إلى المنهج والدليل. أما الزم الفقير فده ننصح به وعلى السنة سلفي على خير نحسبه على ثمانية. يعني ايه؟ ابن باز مات وكان سلمان ولا ملك ولا شيء. لا يجوز الكلام. اما ما انا قلت كل واحد يخطئ، استضافته المصطفى عبد القادر غلط، المصطفى عبد القادر مبتدئ حداري ظاهر ما ينفعش كونه يستضيفه غلط، ولا نسمع للمصطفى عبد القادر ولا شيء. ساقط وقد نصحوا الاخوه وذهبوا اليه واوقروه واحترموه ونصحوه ولم يقبل النصيحه، هذا واحد بيفهم في الصحابه. فمصطفى عبد القادر ضال ما نسمع له ابدا، لكن نترك كل الفوائد البصيره من اجل ان فيها ساعه بيجي فيها مصطفى عبد القادر كل اسبوع؟ لا. ابن اخوه مش موجود في القناه، ترك القناه كي لا يكون دوله من الاغنياء منكم. هو بس القرض الربا هو اللي ليس من الشريعه، اما القرض غير الربا ده قرض حسن.
واحد الفتر السلام عليكم.
الزرق مسجد تحت تقرأ لأن هم الجن بيعكسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت عليها و... لا هذا نصيحة من القيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم.
يا شيخ أريد أن أستفسر عن توضيح حول مسألة، وهي أريد توضيح حول منهج الداعية أحمد السيد وحسن الحسيني والخلل الموجود في برنامج بناء المنهجي وكتاب سبائك البخاري لحسن الحسيني، لأن كثير من صديقاتي يتبعنه واختلطت الأمور عليه لنصحهم.
لا أنا لا أعرف لا هذا ولا حسن الحسيني ذا من لا أعرف. لا نعرف هذين، لا يعرفان بالمنهج السلفي، لا تحدث إلا عن المعروف بالمنهج السلفي
واتباع هذا البناء برنامج البناء المنهجي. ماذا عن
لا لا ما نثبت أحدا إلا إذا ثبت سلفيته بدليل وزكاه العلماء.
قد حذر العلماء نوعا ما من هذا الداعية أحمد سيد، وكان من حسن حسيني، لكن لم أفهم أين الخلل بالضبط.
ما هو إذا حذروا منه إذن هو ليس على منهج السلف، أكيد هو منهج مبتدع لم يزكي أحد من أهل العلم.
وأين لي بالحجة كي أقنع صديقي أنه ليس عن المنهج؟
قل لهم هو لم يزكي أحد من العلماء، لابد أن يزكي أحد من العلماء. درس عند من؟ فنسأل الذي درس عنده. أما إذا كان لم يدرس عند أحد فهو لا يسأل. فإن كان درس مثلا عند الشيخ حسن البنا رحمه الله، أو الشيخ رسلان، أو الشيخ خالد عثمان، نسأل هذين. ما ذلك لا، ما نأخذ إلا من شخص عرف بأنه على المنهج السلف، زكاه منهجه وزكاه مشايخه.
وجدت أنه أحمد سيد قد درس عن سليمان العلوان رحمه الله.
طيب سليمان العلوان هذا إخواني، ما يصلح. إذن هذا فاسد، إذن لا تدرسي عنده نهائيا.
حسن، بارك الله فيكم شيخ.
بارك الله فيك. نغلق حسن أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتزوج عثمان رضي الله عنه من نائلة بنت الفاطصة، ونقل هذه سيدخل الخوارج عليها ويقطعون أصابع يضربونها ويذبحون زوجها عثمان رضي الله عنه أمامها من الوريد إلى الوريد. وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل أبيها عثمان رضي الله عنه، يعني هو عقد عليها وهي نصرانية ثم أسلمت قبل الدخول رضي الله عنها، أو رحم الله أنها تابعية، هي تابعية. وعثمان بن عفان رضي الله عنه بنى دارا بالمدينة في الزوراء، الزوراء سوق المدينة، فبنى يعني دار له مطل على السوق، وحج بالناس هو رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان. الكلام هذا في سنة 28 للهجرة، يعني زواجه من نائلة كان سنة 28 وإنشاء الدار كان سنة 28. دخلت سنة 29، فيها عزل عثمان بن عفان رضي الله عنه أبا موسى الأشعري عن البصرة. وأنتم عارفين أن عمر رضي الله عنه كان قد ولى المغيرة ابن شعبة على البصرة، ثم جاءت شكوى من المغيرة على يد أبي بكر وإخوته بأن المغيرة قد زنى وأنهم رأوه يزني، وتم التحقيق وتمت براءة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، ولكن عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولى بدلا منه أبا موسى الأشعري في البصرة. احنا قلنا العراق هو البصرة والكوفة، البصرة والكوفة. فعزل أبو موسى الأشعري بعد أن قضى واليا على البصرة 6 سنين، وأمر عليها عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، يعني من قبيلة أمية، يعني من أقارب، فهنا الخوارج سيحسبون هذه النقطة أيضا ضده. هو لما بيولي أقاربه كما يعني اتهموه، هو أصلا بيولي الكف، فيرى كفءا فيولي من قبلته من غير قبلته، هو يرى الكفء أين ويولي، فليست هذه تهمة إلا إذا كان له قريب قصر وهو تركه يقصر، أو سرق وتركه يقصر يسرق. لكن طالما الإنسان يؤدي عمله على الوجه الأكمل فلماذا نعيب عليه قريبه ولا ما قريبه؟ هذه لا شيء فيها، لكن سأخذه عليه الخوارج المجرمون ويحسبونها عليه. هذا الرجل عبد الله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان بن عفان، ابن خال، وجمع لنا جند أبي موسى الأشعري وجند عثمان بن أبي العاص، جمع له يعني زود الجيش، ضاعف جيش بعد جيش عبد الله. وعبد الله عمره 25 سنة، فظل يحكم البصرة 6 سنين من أفضل ما يكون. إذا هناك لو. وفي هذه السنة اللي هي 29 وسع عثمان بن عفان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقولنا لما النبي صلى الله عليه وسلم مسجد 30 متر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 30 متر. لما تولى أبو بكر الصديق قالوا ضاق بالمصلين ولا أزيد شيئا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتين اللتين حكم فيهما أبو بكر الصديق لم يجد ولا ملي في المسجد. لما تولى عمر رضي الله عنه زاد المسجد وسع، لكن عثمان وسع توسعة أكبر إلى أن تأتي التوسعة الكبرى في التاريخ. نعم، توسعة الوليد بن عبد الملك بن مروان فلقب بخادم. ثم تأتي التوسعة في عهد الملك فهد، أكبر توسعة في العالم إلى الآن. طيب، فوسع عثمان بن عفان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناه بالقصة، يعني بالحجارة المرصعة أو الحجارة الكلس، حجارة الجير، طوب الأبيض، حجارة الكلس. فكان يؤتى به من بطن نخل، منطقة نخلة خارج المدينة، ويضع هذه الحجارة وعليها حجارة منقوشة، يعني هي حجارة ليست جيرية، من مادة أخرى من الأرض. وجعل عمده حجارة أيضا، وجعل طوله، طول المسجد 60 و100 ذراع، 160 ذراع، 160 ذراع. الذراع 58 سنتي، الذراع 58 سنتي، فالمية وستين ذراع 90 متر. إذن هو يعتبر الآن ضعفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا 90 متر الآن دي المكان اللي ممكن يعني بقى أحد الأبواب الآن في المسجد. المسجد النبوي الآن في العالم هو أكبر مسجد في الدنيا، أكبر مسجد الحرام بكتير جدا، لأن المسجد النبوي الآن هو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بالكامل. كل الملك فهد جات له الدراسات عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل المدينة تبقى مسجد، التي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم تصير المسجد النبوي الآن. فكل الضواحي الموجودة الآن لما أنت تذهب إلى المدينة، هذا كله ليس من المدينة، إنما المدينة هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جعل طوله 160 ذراع وعرضه 150 ذراع، يعني الطول قريب من العرض. وجعل له 6 أبواب، وكانت الأبواب الستة موجودة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه وسع أماكنها. وكان هذا في ربيع الأول من هذه السنة 29، وفيها حج بالناس هو عثمان بن عفان. هو أول سنة خلى عبد الرحمن بن عوف يحج، وآخر سنة لم يحج، منعوه أو جلس في المدينة ليقتل، لكن السنوات التي بينها كان هو الذي يحج بالناس كل عام. وضرب له بمنن فسطاط، وهو أول فسطاط ضربه عثمان بمنى. فسطاط يعني خيمة كبيرة، فسطاط خيمة كبيرة تصلح للإقامة، تصلح للعيش مدة طويلة فيها. فعمل فسطاط في منى، وفي هذا الأيام فعل فعلا خالفه فيها تقريبا كل الصحابة رضي الله عليه، اجتهد وله أجر رضي الله عنه. أتم بالناس الصلاة، راح يحج بيهم في منى، أتم الصلاة، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، أتم الصلاة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى، وأبو بكر رضي الله عنه قصر في منى، وعمر قصر في منى، السنوات التي حج فيها كلها قصر في منى، وعثمان نفسه قصر. هذه السنة 29 أتم الصلاة رضي الله عنه. فهذه قضية أغضبت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فأتم الصلاة، فأنكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة. غير واحد يعني كثير من الصحابة، الباقون أيضا منكرون، لكن لما الكبار تنكر الصغار يسكت. فالكبار عبد الله بن مسعود أنكر علما، أنكروا عليه غير واحد من الصحابة، عبد الله بن عوف وعلي بن طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ففي الحديث عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول، تابعي جليل، صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات. أي صلاة منى بتكون إيه؟ دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إلى الآن على طول كل اللي يروح منها يصلي ركعتين، وحتى لو أنت عايش في مكة تروح منها تقصر تصلي ركعتين أيضا، لأنها مكان لا يسمح فيه بالسكنة، الدولة لا تسمح فيه بالسكنة نهائيا، لا منى ولا مزدلفة ولا عرفة. دي المشاعر المقدسة دي اللي فيها مشاعر الحج، ممنوع أي بناء فيها إلا بناء شرطة ومطاف. وحتى بناء الشرطة يعني مركز الشرطة الموجود فيها والمطاف الموجودة فيها دي مبنية بالصاج، يعني ليست بأسس موجودة في الأرض. يعني ممكن نقلها، لا هي مش متنقلة لكن يمكن نقلها، لكن غير مسموح بالإقامة في هذه الأماكن. طبعا لو كان فتح السكن فيها كان زمانها الآن كلها امتلأت سكانا، تمام، فهي غير مسموح بالسكنة فيها. إذن سيظل العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن من ذهب إلى منى أو مزدلفة أو عرفة في أي وقت من السنة يعمل إيه؟ يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، لأن ما هي منطقة غير مأهولة غير مسكونة، ليست منطقة إقامة. وإنت في مكة أهل مكة طبعا لا يقصر الصلاة، وإنت في مكة لما تطلع على العزيزية في نفق بسيط كده تعدي النفق تكون في منى، إذا عديت النفق في منى تعمل إيه؟ تقصر الصلاة. فصلى 4 ركعات في منى رضي الله عنه، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، يعني قال إن الله وإنا إليه راجعون. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، بمنى أو بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. يعني يا ليت الواحد يصلي ركعتين ويتقبله أحسن ما صلي 1000 ركعة ولا تتقبل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وغضب من هذا الأمر، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن ما يفعله عثمان لا يسمى إيش؟ بدعة، إنما يجتهد له أجر أو أجران، لكن لا يسمى فعل أي صحابي بدعة أبدا. وهذا بالذات خليفة، وأي صحابي، الصحابي أصحاب أبعد الناس عن الشركين والبدعة. طيب قال ابن القيم رحمه الله النقطة دي، احنا قلنا احنا في التاريخ لا نحكي قصص، احنا نقف عند الأحداث التي فيها فائدة ونعقب عليها، أما أحداث تاريخ وحكايات ننسبها لمحمد حسان. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان، وعثمان أفضل منه، أحد الجائزين المخير بينهما، أو أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قول، يعني لو كان هذا يجوز وهذا يجوز ما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الصلاة صحيحة، أما هل يجوز؟ لا، الصلاة صحيحة نعم، لكن مخالفة للسنة. إنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه، بل خلفائه، لأن عثمان نفسه في السنين التي مضت هذه كان يقصر الصلاة، على صلاة ركعتين في السفر، على صلاة ركعتين في السفر. فإن ابن مسعود استرجع رضي الله عنه، وابن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على 2 ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني صحبت أبا بكر وعمر وعثمان، يعني كانوا يحافظون على 2 ركعتين في أي سفر، أي سفر. فأنت لا تتم السفر أبدا وأنت مسافر إلا إن كنت مأموما خلف إمام يتم الصلاة، أما إذا صرت إماما أو منفردا فليس لك، لكن إذا أتممت الصلاة صحيح، صلاة صحيح. لكن طبعا بعض الناس يرى أنها رخصة، وهي فعلا رخصة تصدق الله بها عليكم، لكن يرى بعضهم أن الإتمام لا شيء فيه ولا إثم فيه أصلا وليس بواجب، لكن الراجح كما رجح ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين وغيره أنه إيش؟ واجب. نعم. فقال ابن عمر هنا لما يقول انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان فلم يزيد على ركعتين، يقصد صدر خلافة عثمان ولا يقصد كل خلافة عثمان رضي الله عنه، صح؟ وإلا فعثمان أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج يعني الخوارج عمالين يحسبوا له. فالحاجات اللي أنا اللي أقول لك عليها مركزك عليها، خلي بالك هذه، خلي بالك هذه، أن يعين أقاربه قصر الصلاة في منى، كل دي نقاط يحسبوه عليه. وقبلها فاكر أول شيء، أول شيء المنبر، إنه عمر بن الخطاب على أبو بكر نزل درجة، النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة، أبو بكر الدرجة الثانية، عمر الدرجة الأولى، عثمان راح طلع الدرجة الثالثة، ولو نزل على الأرض يبقى ما خدوها عليه أيضا. طيب، لكن هذا الفعل بالذات له تأويلات ناقشها كثير من الناس، حافظ ابن حجر العسقلاني ناقشها، أفضل من ناقشها وأنصحك به ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال هناك تأويلات، أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فعثمان خاف أن الأعراب يظنوا أن الصلاة إيه؟ ركعتين، فلما يرجعوا بلادهم يصلوا الظهر والعصر والعشاء ركعتين، رضي الله عنه، وهذا من شفقته ورأفته بالأمة رضي الله عنه. أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. هذا أول تأويل. ابن القيم يقول ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه أعراب كثيرون جدا ولم يفعل هذا، فكيف تراعي شيئا لم يراعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل الأعراب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حديث عهد بإسلام، لأن كان في أعراب كثير وكانوا حديث عهد بإسلام. في عهد عثمان كل المنطقة مسلمة، ما لم يسلم يسمح فيها بوجود الشرك، والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يربع. طيب، هذا التأويل الأول. التأويل الأول إيه يا محمد؟ ليه؟ لا يظن الصلاة أصلا ركعتين. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه، يبقى لازم يتم في كل ما كل مكان إمام المسلمين أجمعين. فطالما إمام المسلمين أجمعين أي مكان يروح فيه لا يعد مسافرا، بل هذا وطنه الإمام. لو الرئيس الآن دخل المسجد هو الإمام، خلاص دخل أي مسجد في جمهورية مصر العربية هو الإمام مباشرة، لازم كله يتأخر فورا، هو الإمام الأعظم. فقال هو الإمام، طبعا هذا الرأي الاحتمال هذا يرد بنفس الرد السابق، إمام العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى بذلك، وهو الإمام المطلق ولم يربع. طيب، التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء، ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال لا، منى مناخ من سبق، يعني منى اللي يأتي الأول المكان اللي يجلس فيه يصير مكانه طول مدة شعائره. فأنت الآن مثلا أنت بتروح منى يوم 8 لو أنت بتحج، فأنت بتروح يوم التروية هو يوم 8 ذي الحجة، بتروح منى، اللي يسبق إلى مكان هو مكان، اللي يسبق إلى مكان هو مكان، وبعدين صابح يوم 9 بتروح عرف، لكن بترجع يوم 10 و11 و12 إلى منى مرة أخرى، السابق إلى مكان هو له. لكن طبعا الحكومة الآن نظمت هذا الأمر تنظيم جيد، وخيام محددة ومسبقة، وكل واحد عارف مكانه. لكن على العموم الذي يسبق إلى مكان في منى هو مكانه، مكانه المؤقت طول مدة الشعائر فقط. لكن في العمرة تروح منى يبقى لك مكان، لا، إيه اللي مديك منى؟ العمرة ليس فيها منى خالص، ما لك علاقة بمنى. وأما حكاية المساكن هذه فالمساكن متاخمة لمنى وليست في منى، منطقة منى مفرغة تماما، وهي الآن لم تعد تكفي الحجيج. فأفتى العلماء مثل ابن عثيمين والحيدان وغيره بأنه يجوز الناس تذهب إلى مزدلفة، لأن مزدلفة لصيقة بإيش؟ أنت عندك منى، مزدلفة عرفة، وأنت راجع عرفة مزدلفة منى، فمنى لما بتضيق بالناس 4 مليون حج، يعني يمتدون إلى إيه؟ وهذا فتوى العلماء وفتوى المفتي العام، ما علينا من مشاعر الحج لكن هنا. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، والآن هذه منى صار فيها مساكن، إذن يجوز فيها هذا الكلام. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يقصر الصلاة، يتنقل عليه وسلم لكنه في منى كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذه 3 تأويلات مردودة. التأويل الرابع أنه أقام بها 3، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر يعني المسافر بعد قضاء نسكه 3، وده الحنابلة يأخذون بأن مدة القصر في السفر هي 4 أيام، يعني 3 أساسية، لكن يوم السفر في ينقص وانت قادم وينقص وانت ذاهب، فالأساس عند الحنابلة هم 3 أيام في الإقامة. وطبعا مرجوح رأيهم، رأيهم مرجوح لأنه ثبت عند الشافعي 10 أيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 يوم، وقصر 26 يوم، والصحابة قصروا أكثر من ذلك، وعبد الله بن عمر قصر 6 أشهر في أذربيجان. فالحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه مدة ولا مسافة في السفر، لا مسافة ولا زمن، طول ما أنت موصوب بوصف السفر فلك القصر. والمقيم غير مسافر، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر وليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. أنت لا تستطيع في الحج أن تبقى في منى إلا 3 أيام، ولكش تقدر، ولو بقيت بعد ذلك أنت بتعبس ما في شيء. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 يقصر الصلاة، هذا رد الشافعي، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمرات 3 يقصر الصلاة، تأويل مردود. تأويل خامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، وإحنا قلنا ما في إقامة ولا استيطان بمنى، لكن لو كان إمام أعظم وقرر سينفذ أمره، لكن هذا أمر ولا أظن أن عثمان رضي الله عنه عزم على ذلك، من شعائر الله. واتخاذها دار الخلافة، أنه عزم أنه يخليها دار خلافة، وهذا أيضا مشكوك فيه، لأنه لو هو أقام بمنى يبطل هجرته، المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لا يعود إلى مكة إلا حاجا أو تاجرا أو معتمرا، لذلك لا، فالإقامة بمنى تعد إقامة فيه بمكة. فلهذا أتم ثم بدأ له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى. نعم، فإن عثمان رضي الله عنه المهاجرين الأولين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المهاجرين من الإقامة بمكة، من الإقامة بمكة بعد نسكهم، رخص لهم ب3 أيام فقط، رخص فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها 3، وذلك لأنهم تركوها لمن؟ لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته. يعني أنت تصدقت بحصان مثلا أو بسيارة، صدقت بها، ذهبوا يبيعونها في الأسواق ويأخذوا الثمن ينتفعون به، اشتريها أنت؟ لا، ما يصلح تشتريها أبدا، طلبوا منك صدقة هنا في المسجد، فأنت أخرجت ثوبا لك، جاكيت ولا شيء، أو هاتف، ما يسمى، خذ هذا الهاتف بيعوه واستفيدوا دوبي في المسجد، خذوا يبيعوه وانت جالك فلوس روح تشتري، لا، ممنوع، ممنوع. وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، كان عباءة صدق بها وراد يشتري. طيب التأويل السادس أنه هي ذا التأويل يعني شوية في قبول، أنه كان قد تأهل بمنى، تأهل يعني تزوج بمنى، والمسافر إذا قام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. يعني لو واحد منكم عنده زوجة في مكان غير مدينة الإسكندرية، مدينة أخرى، فكلما ذهب بيت وزوجته يتم الإيش؟ الصلاة، هذا أولى. ويروى ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل من أربعا وقال: يا أيها الناس، لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحميدي في مسنده، ولكنه حديث منقطع، حديث منقطع، لأنه طبعا حتى لو لك زوجة في بلد، يعني لو أنا من أسوان مثلا وقاعد هنا ولي زوجة في أسوان، لما أروح أتم الصلاة، أتم الصلاة ليه؟ لا، لا أنا مسافر. فهذا الضعف، وقد ذكره البخاري في تاريخه، ولكن طبعا صحيح البخاري شيء، تاريخ البخاري شيء آخر تماما. وقد نص أحمد وابن عباس أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن، هذا أحسن ما اعتذر به لعثمان. يعني في كل التأويلات ابن القيم يقول هذا أحسن شيء، إنه هو اجتهد وأنا متأهل، فأنا كأني مقيم، وبالتالي المقيم يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. نعم. وقالوا إن عائشة رضي الله عنها ترى برأي عثمان رضي الله عنه أن المسافر يعمل إيه؟ يتم الصلاة ولا يقصر. هذا هو رأي عثمان وعائشة رضي الله عنهما. لكن عائشة قيل اعتذر لها بأنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت يبقى وطنها، لأن الأم إذا جات عند ابنها في أي مكان، لو واحدة لها أبناء في بلاد مختلفة، كل ما تسأل إلى بلد فهي مقيمة وليست مسافرة. وصعنا إيه؟ مسافر، مسافر، يعني التي اسمه يوسف ده وعلي قاعدين هنا، لو أمه جات تزوره تقصر الصلاة؟ لا، لا تقصر الصلاة. وهذا ضعيف، اعتذار ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، مش كده؟ أزواجه أمهاتهم، هو إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، فهو أبو المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم. فأمومة أزواجه فرع من أبوته هو، هي ما تصلح أن تكون أم مؤمنين إلا إذا كانت زوجة أبي المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فهم فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب، وهو مسافر وأتم صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عروة أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا، فقال لها عروة، عروة بن أخته ابن أسماء، فقال أنا لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، يعني أنا شايف أن الإتمام لا يتعبني في شيء، وحتى لو لا يتعبني في شيء صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ركعات. قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان. فالشافعي يرى أن ليس فرض، أن القصر ليس إيه؟ وليس صحيح واجب. لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، مع ابن مسعود لم يتم، اعترض على الإتمام. ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم وقصر. وهذا الكلام إن صح عن عائشة رضي الله عنه، لكن أين المرة التي سافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم؟ ولا مرة، ولا أي مرة، ما في سفر إلا وإيه؟ قصر الصلاة، ما في. حتى أهل مكة لما خرجوا معه للحج وذهبوا إلى منى قصروا الصلاة، مع أن ده مشي مسافة بسيطة يعني. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. وهذا السند لازم يكون فيه شيء، لا يمكن يكون صحيحا. قال البياقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. قال البيهقي: وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. يتم ويقصر لا، أما يصوم ويفطر نعم، دي صحيح، لأن الصيام الفطر في الصيام أنت ترى الأيسر وتفعله، يريد الله بكم اليسر، إن كان اليسر تفطر افطر، إن كان اليسر تصوم تصوم. أحيانا السفر يكون مريح جدا والقطارات المكيفة الجميلة هذه، فلا يحتاج الإنسان أنه يفطر في الصيام، بالعكس يكون الإفطار الصيام أريح له. الدارقطني يقول هذا إسناد صحيح، ولكن الحقيقة أنه ليس بصحيح. وعن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت، أو قصرت وأتممت، أنت قصرت وأنا أتممت، وصمت وأفطرت. قال: أحسنت يا عائشة. وهذا أيضا فيه مقال، أحسنت فيه مقال. لو صح يصير الإتمام، الإتمام والقصر مثل الصيام والفطر. قال ابن القيم، كل ده كلام، أنا بنقل كلام ابن القيم كل ده. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا ابن القيم تلميذ ابن تيمية، هو وابن كثير وابن مفلح والذهب، بس ابن القيم استاذ هؤلاء أيضا مع تلمذة لشيخ الإسلام. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة، كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله، أفقى امرأة في العالم إلى أن يرث الله الأرض عليها، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني؟ مستحيل. قال: كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف؟ الإسلام يقول كيف؟ وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أصل الصلاة كانت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذن مذهب ابن تيمية أن القصر واجب، وهو الراجح الصحيح، وده قول الألباني وابن عثيمين وابن باز. وقلت لك إذا اتفق الثلاثة هؤلاء على شيء لا يمكن يكون خطأ. تقول معصوم؟ لا لا، أنا ما قلت معصوم، لكن هم الثلاثة ماتوا، كل الأشياء اللي اتفقوا عليها طلعت إيه؟ صحيح، وأنا بقرر الواقع حدث. فلما قيل لعروة: كيف أتمت عائشة الصلاة؟ قالت: تأولت كما تأول عثمان. هذا لا يصح، لأن هي لم تتأول ولم تتم الصلاة. نعم. طيب، إذن ماذا نقول عن عثمان بن؟ هو طبعا في 15 تأويلا، أنا قلت أقوى التأويلات وأحسنها أن تأهل، لكن صح عن عثمان لما رجعوا الصحابة قال: هذا رأي رأيته، هذا رأي رأيته. ما هو الاجتهاد مقبول من أئمة، هم دول أئمة الهدى، أئمة الاجتهاد هم دول. طيب، كما الحديث هذا كما وكما تقتضي التوازن، لأن أخذ الرخصة فيه إظهار الذلة والضعف لله، الله يحب ذلك. أخذ العزيمة إظهار القوة، والله المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. فهنا عليه قال كما، خد بالك. لكن رخصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا رخصته. ما عاد ينفع نقول العزيمة أولى من الرخصة في هذه المسألة، لأنه قال أمرنا بقبول الصدقة. نعم. فلم يكن عثمان يزيد على ركعتين، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر، ولا يظن بعائشة رضي الله عنها أنها تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن يقول ابن تيمية: ولكن ثبت بعد موته صلى الله عليه وسلم أنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحج في روايتهم لا في تأويلتهم. الحج خير الهد. مثلا لما بعض الإخوة بيكلمنا في مسألة، يعني مسألة حساسة ولكن ما في داعي نذكر أسماء، مسألة احتجاج أحد العلماء الكبار بالإنكار العلني بكلام ابن عباس رضي الله عنه، أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول، يعني ينهى عن الإنكار العلني، ويقول: فإذا أمنت، يعني أمنت أن يقتلك أو يؤذيك فافعل. فاستدل بها أحد العلماء الكبار بجواز إنكار العلن، فهنا الرد من جهتي. الرد الأول إن أنت الآن واخد مفهوم المخالفة، إن فإذا أمنت فافعل الأول قال لا تفعل، فإذا أمنت فافعل، فمفهوم المخالفة أنه في حالة الأمان أفعل، هو لم يقل فإذا أمنت فافعل. طيب فأنت تأخذ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لا يؤخذ به دائما، أصبالك. وده اللي خلانا ردينا على ياسر برهامي لما احتج بأنه ولو تأمر عليكم عبد حبشي قال يحكمكم بكتاب الله يقودكم بكتاب الله، فقال ياسر برهامي بمفهوم المخالفة لو يقودنا بغير كتاب الله نخرج عليه، فقلنا لا، ليس كل مفهوم مخالفة يعمل به. يعني مثلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن أكمل إن خفتم. طب إيه ما خفناش؟ نقصر ولا ما ولا نقصر؟ نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان خايف، ما في. إذن خلاص مفهوم المخالفة أحيانا إيش يسقط لما تأخذ، اللي هو أي نص إيه؟ هو إيه؟ أنا بقول لك لو هتاخد مفهوم المخالفة هنا في الآية يسقط مفهوم المخالفة، خلاص ما عاد يصلح، فليس مفهوم المخالفة يأخذ به دائما. يعني أنت عندك شروط الولاية للإمام، منها أن يكون قرشيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان عبدا حبشي، ولا يمكن الحبشي يكون قرشيا، فليس مفهوم المخالفة يعمل به بل كثير جدا. يعني مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، طب إن لم يردنا تحصنا أكرههن على البغاء، فإذا لا يعمل به. دي واحد. الشيء الثاني وهو الأشد، إنه حتى لو فرضنا بمفهوم المخالفة كلام ابن عباس، عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تبديه علانية وتأخذ بيده وتدخل به داخلا وتنصحه داخلا، فده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ مفهوم مخالفة لكلام صحابي في مخالفة نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخطأ الشيخ اللي أصر على مسألة ولا زال إلى الآن مصر عليها، نسأل الله أن يعني يعيد إلى الحق وأن يرده ردا جميلا، عالم كبير جدا. ما الله سبحانه وتعالى ربنا يهدينا اليوم. ولذا نحن لا ننصح أي مخلوق الآن من طلاب العلم أن يذهب إلى الجزائر مطلقا نهائيا، أن يذهب إلى الجزائر، لا يمنع أي طالب علم، أنا أنصحه يمنع أي طالب علم من الذهاب إلى الجزائر تماما، ولا تلقي العلم عند أي أحد من الجزائر طبعا، لأن في مجال فتنة. أنا لا نسقط المشايخ، هم علماء كبار، والعلماء الثلاثة علماء الشيخ فركوز والشيخ جمعة والشيخ لازر، علماء كبار إخواننا وأحبائنا وكل شيء، لكن لا ننصح لأنك إذا ذهبت هناك وقعت في الفتنة مباشرة، فلا تذهب. ينقل طبعا، ده ما نقول وما كل حتة قلناه ومزاع ومنشور وكل حاجة. طيب إذن تأويلات عائشة إن ثبت رضي الله عنها، وتأويلات عثمان إن ثبت رضي الله، ثبت عن عثمان، لا نأخذ بالتأويل، نأخذ بالرواية، فلا تأويلاتهم ولكن روايتهم. نعم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. قال ابن عمر يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. شايف الكلام؟ وقد قال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا للمدينة، 26 يوم حتى رجعنا للمدينة. وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، هذه حديث كلها صحيحة ذكرناها قبل ذلك. ولذا قال ابن مسعود ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان متقبلتان. عبد الرحمن بن عوف ناظر عثمان بن عفان، وطبعا مقام عبد الرحمن بن عوف قريب جدا من مقام عثمان، بل حتى الذي عينه في الحقيقة إماما للمسلمين هو عبد الرحمن، كما مر بنا كان عبد الرحمن بن عوف هو رئيس المجلس العسكري الأعلى وهو قائد البلاد كلها، هو اللي اختار الخليفة عثمان رضي الله عنه وأقره الباقون، فله يعني مكانة عظيمة جدا وقريبة جدا من عثمان، فناظر عثمان في هذا الأمر. فروى ابن جرير الطبري أنه قال عثمان تأهلت بمكة فقال ولك أهل بالمدينة وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة، وأنت كمان متزوج في المدينة وهناك أنت في المدينة عايش لست مقيما هنا. فقال وإن لي مالا بالطائف، قلت بالك الطائف تبعد عن مكة 100 كيلو 100 كيلو، أريد أن أطلعه بعد الصدر، يعني بعد ما خلص الحج أريد أنفق هذا المال وأستخرجه من الطائف. قال إن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث، يعني 100 كيلو بينك وبين الطائف الثلاثة. فقال وإن طائفة من أهل اليمن قالوا إن الصلاة بالحضر ركعتان، فربما رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي. فقال له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، وكان يصليها هنا ركعتين، وكان أبو بكر يصليها هنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرا من إمارتك. قال فسكت عثمان ثم قال ها إنما هو رأي رأيته. شايف قبول النصيحة الأدب، شوف قبول النصيحة، شوف التقوى والورع. يعني انظر إلى هذا الذي تستحي من الملائكة، انظر الرجوع، رجوع واحد يحكم يعني ربع العالم. سبحان الله سبحان الله. فاحنا كان خلصنا سنة كام؟ 21 هجري، ننتقل لسنة 30. قلت لك نحن لا نحكي قصصا، نحن نركز على أحداث يستفيد منها أول. ولا شك كما رأيتم كل مرة يكون فيه فوائد إما سلوكية عملية فقهية لابد منها، لكن لن نحكي قصص، القصصون مذمومون في منهج السلفية. بارك الله فيكم وزاكم الله خير. طيب طيب
طب لو انا امام
لو انت امام اقصد،
طب لو اللي ورايا جهلاء
او ممكن تحدث مشكله، كان اللي ورايا النبي صلى الله عليه وسلم منهم جاهل، فانت قل كما ورد عن عمر بن الخطاب اتموا صلاتكم فان قوم سفر، هذا ورد عن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتموا صلاتكم فان قوم سفر. فخلاص يتعلم الناس. انا كنت في مالي وبيصلي ورايا حوالي 2000 واحد، ومن بقى من بوركينا فاسو توجو غينيا وناس كتير لا يعلمون. فانا صليت الـ22 يوم قصر كل الصلوات الا المغرب كنت اسيبه لحد انا كده 3 ركعات. فكنت اقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر، فالناس ماذا يقول فيفهموا. فانت عليك تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم واترك الهدايه لله سبحانه وتعالى، افعل السنه وما لك علاقه باي شيء، صح ولا لا؟ لا يشقى من سار السنة أبدا، والله لا يشقى من سار على السنة أبدا، لا يشقى. لا مش ده هذا اللقاء طويل أصلاً، لكن الحمد لله والحمد لله وإخوة طيبين والسلف بخير، الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. ليه؟ ليه؟ لا ما تحدثهاش بالعكس انشرها، ما يطولوا، ما انا نشرتها خلاص من زمان كتير جدا. ده انا ليه اذاعوها وترجموا؟ الشيخ طلعت يحذر من طلبة العلم من السفر إلى الجزائر لأن هناك فتنة، ونقول العلماء الثلاثة أفضل طالب العلم الموجود في الجزائر يستفيد منهم هم الثلاثة، أما طالب العلم اللي موجود خارج الجزائر لا يسافر الجزائر. إن أراد يستفيد من هؤلاء العلماء يستفيد من دون السفر. أنا أتكلم عن نقطة السفر الفتنة، أما أنا لا أقول هذا العلماء الثلاثة فيهم أخطاء وفيهم صواب، وهم كلهم علماء نحفظ كرامتهم ونرد خطأ أي مخطئ فيه. لكن طالب العلم الذي يريد علم يعلم إذا ذهب هناك واجتاحته الفتنة ما الذي سيستفيده؟ هو إنه عند الشيخ مركوز سيجد عنة رهيبة جدا من أتباع الشيخ جمعة والشيخ لازم والعكس. فهو إيه اللي خليك تسافر وتتعب؟ تريد علم المشايخ، المشايخ منشور خذ منه زي ما انت عارف، أما تذهب إلى هناك لا، أرض فتنة الآن خلاص إلى أن يعني يصلح الله الأحوال. لا 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 خالص خالص، أنت لا شوف لن ترى إدانة لأحد المشايخ، لكن ترى يا جماعة نحفظ مكانة أي حد ونرد خطأ أي حد كائنا من كان، لأن المعصوم واحد فقط مثل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب. فالشيخ العالم اللي على منهج السنة السلفي إن أخطأ يرد خطأ وتحفظ كرم، هذا الذي نقول وما قلنا غيره من أول الفتنة إلى الآن. ما قلنا هو الكلام بلغهم الثلاثة وبلغ الأتباع هناك لا، هذا الذي ينشر. لا أنصح واحد يريد طلب العلم بالسفر إلى الجزائر في هذه الفترة، وندعو الله أن يعني ينهي هذه الفتنة ويؤلف بين القلوب. فلا أعرف ماذا يحدث بين الطرفين، لكن الذي أعرفه أن المزم الفقير على خير، وأنه يعني ننصح به أهل السودان وننصح به الناس في السودان، وهو على خير ومنهجه سليم جدا وبريء في نشر السنة وقول الحق والتصدي للباطل. لكن الخلافات تحدث بين السلفيين في كل مكان. الشيخ رباني استفاد منه جدا، وأسماء الحسنى والصفات، وقناة هي أفضل قناة في العالم، قناة البصيرة هي أفضل قناة في العالم، ليست معصومة فيها أشياء، لكن هي أفضل من قناة ابن عثيمين رحمه الله، فهي أفضل قناة في العالم، كلها فوائد كلها منافع. وما وقام بفرض الكفاية الرد على السورية والإخوان، الرد اللي هو المتسع المنتشر، بينما طبعا كل الدعاء ردوا، شيخ رسلان ياما رد على الإخوان وعلى دول والدعاء كلهم ردوا، لكن كل مجهود الناس بالنسبة لقناة هذه منتشرة يشهد الملايين، يعني زي نشر الشيء مع التناقض أكثر من إنك يعني أنت تكلف في الإمام مسلم على علي جمعة، لكن هو لما يظهره ويجيب الكلام ويجيب تناقضه وهو يقصد النقاب، النقاب هذا فرض، وبعدين يجي نقاب، نقاب ده ولا فرض ولا سنة ولا شيء خالص، فهنا بيبين. فالقناة لها فوائد لها مجالات، فإحنا لا نغمط الناس حقهم، فالكبر بطر الحق غمطه الناس، لا نغمط الناس. أما الخلافات واردة ولابد أن تقسم بالسنة، والكل ينساق إلى المنهج والدليل. أما الزم الفقير فده ننصح به وعلى السنة سلفي على خير نحسبه على ثمانية. يعني هو ابن باز مات وكان سلمان ولا مالك ولا شيء. لا يجوز الكلام. أما ما أنا قلت كل واحد يخطئ، استضافته المصطفى عبد القادر غلط، مصطفى عبد القادر مبتدئ حداري ظاهر ما ينفعش كونه يستضيفه غلط، ولا نسمع لمصطفى عبد القادر ولا شيء، ساقط. وقد نصحوا الإخوة وذهبوا إليه وأوقروه واحترموه ونصحوه ولم يقبل النصيحة، واحد بيطعن في الصحابة، فمصطفى عبد القادر ضال ما نسمع له أبدا. لكن نترك كل فوائد البصيرة من أجل أن فيها ساعة بيجي فيها مصطفى عبد القادر كل أسبوع؟ لا. ابن أخوه مش موجود في القناة، ترك القناة كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم. هو بس القرض الربا هو اللي ليس من الشريعة، أما القرض غير الربا ده قرض حسن.
سقف الشيخ واحد السطر. السلام عليكم.
الزرق مشيت لتحت. تقرأ، لأن هم الجن عكسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت عليها؟ لا، هذا نصيحة من القيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نعم.
أريد أن أستفسر عن توضيح حول مسألة، وهي أريد توضيح حول منهج الداعية أحمد السيد وحسن الحسيني والخلل الموجود في برنامج بناء المنهجي وكتاب سبائك البخاري لحسن الحسيني، لأن كثير من صديقاتي يتبعنه واختلطت الأمور علي لنصحهم.
أنا لا أعرف لا هذا ولا حسن الحسيني، ده من لا أعرف. لا نعرف هذين، لا يعرفان بالمنهج السلفي، لا تحديد إلا عن المعروف بالمنهج السلفي.
واتباع هذا البناء برنامج البناء المنهجي ماذا عنه؟
لا لا، ما نثبت أحدا إلا إذا ثبت سلفيته بدليل وزكاه العلماء.
قد حذر العلماء نوعا ما من هذا الداعية أحمد سيد وكلام الحسن الحسيني، لكن لم أفهم أين الخلل بالضبط.
ما هو إذا حذروا منه إذن هو ليس على منهج السلف، أكيد هو منهج مبتدع لم يزكي أحد من أهل العلم.
وأين لي بالحجة كي أقنع صديقي أنه ليس عن المنهج؟
قل لهم هو لم يزكي أحد من العلماء، لابد أن يزكي أحد من العلماء. درس عند من؟ فنسأل الذي درس عنده. أما إذا كان لم يدرس عند أحد فهو لا يسأل. فإن كان درس مثلا عند الشيخ حسن البنا رحمه الله، أو الشيخ رسلان، أو الشيخ خالد عثمان، نسأل هذين. ما ذلك لا، ما نأخذ إلا من شخص عرف بأنه على المنهج السلفي، زكاه منهجه وزكاه مشايخه.
وجدت أنه أحمد سيد قد درس عن سليمان العلوان رحمه الله.
طيب سليمان العلوان هذا إخواني، ما يصلح. إذن هذا فاسد، إذن لا تدرسي عنده نهائيا.
حسن، بارك الله فيكم شيخ.
بارك الله فيك. نغلق.